بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الأخوة الفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عهدنا المنتدى الإسلامي، هو عضيد لكم في طلبكم للعلم. قدمنا سابقا من الدورات ثلاث كانت في علوم الآلة، اللغة العربية في مجال القواعد الأجرمية، ثم قدمنا فيما بعد الإمداء الدكتور رشاد سالم، وها نحن نواصل معكم في هذه الدورات وعلى هذا النسق، حيث يتفضل الأستاذ علي مدى يقدم لنا هذه الدورة وهي في مجال تحسين الخط. ستكون هذه الدورة لمدة أسبوع، وخلال هذا الأسبوع سيسعى بإذن الله تعالى أن يقدم لكم القواعد الأساسية حول مسائل تحسين الخط، ثم سيبقى المعول عليكم حتى تواصلوا، فيحتاج الأمر إلى من التدريب والتمرين الكثير، لكنه سيسعى بإذن الله تعالى أن يقدم الأدوات الأساسية ويقدم خلال هذه الفترة أو الوقت الضيق هذا، يقدم الحقيقة القواعد التي تمكن من الاستدلال على آليات وكيفية الكتابة بالأقلام العادية وبالأقلام أقلام الخط المخصصة. سيبدأ برنامجه بتقديم بسيط عن الخطوط وتاريخ الخطوط وأهم الخطوط التي يمكن أن يكتب بها وأنواعها. وهناك الحقيقة مشروع أو برنامج متكامل واصل بإذن الله تعالى أن نقدمه في هذا المجال. أحب أن أشير أنه هذا البرنامج، هذا البرنامج الثالث اللي هو في مجال تحسين الخطوط، سيليه أو يواليه برنامج رابع، وهو تتمة هذه البرامج التي بدأناها في علوم الآلة، وهو الإملاء والقواعد وتحسين الخط ثم الصياغة والأسلوب. في طبعا في هذا الشهر سيكون هذا البرنامج، ثم سنتحول بإذن الله تعالى إلى تتمة أيضا برامج أو دورات المذاهب أربعة، وهو مذهب الحنابلة، وسيكون بإذن الله تعالى في النصف الثاني من شهر أبريل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نقدم لكم هذه الخدمة المتميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تعذرونا أيضا إذا رأيتم من الهنات والقصور، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والتيسير، إنه على ذلك لقدير، والله وراه القصد. والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مما لا شك فيه أن للخط العربي دور كبير وأهمية كبيرة في إثراء هذه الأمة من جماليات الفنون عموما، وعلى رأسها الفن الإسلامي طبعا. والخط العربي يمثل سمة حضارية من أروع السمات التي عهدناها، ولقد سبق الأولون إلى إتقان هذا الفن الذي له ارتباط بكتابنا العزيز، ألا وهو القرآن الكريم، وهو مقترن بلغتنا العربية الجميلة، لا بل هو البساط السندسي الجميل لهذه اللغة، وهو الحديقة الغناء لهذه اللغة، وكما قلت هو الهوية كذلك، لكل أمة هوية تعتز بهذه الهوية، والخط العربي أحد أبرز الهويات الإسلامية العربية. وإذا رجعنا إلى ما قبل 1300 سنة تقريبا، نجد أن الخط العربي كان له دور كبير في إثراء هذه الأمة، طبعا معروف لديكم أن أقدم الخطوط هو الخط الكوفي، وسمي بالخط الكوفي نسبة إلى الكوفة، ولكن إذا رجعنا إلى الخلف أقدم من ذلك نجد أن الخط كان يسمى الخط الريحاني، يعني خليط من خط النسخ وخط الثلث. ولكن إذا رجعنا مرة أخرى إلى الخط الكوفي نجد أن الخط الكوفي كان ينقسم إلى قسمين، الخط المدني والخط المكي. وكان في البداية الخط الكوفي يميل إلى الزوايا الحادة، وأجري له تحوير بسيط بحيث بدل أن تكون الزاوية قائمة بدرجة 90 درجة أصبح فيها تدوير، وسمي بالخط اللين، يعني كان يسمى الخط اليابس وسمي بعد ذلك الخط اللين. أنا أأمل من أخواني أن يدونوا الملاحظات، ضروري جدا أن تدون الملاحظة يعني حتى تحصل الفائدة. بعد ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري ظهر ولمع اسم، وهذا الاسم هو محمد بن علي بن مقلة الوزير العباسي، ولد عام 272 هجرية. هذا الفنان الملهم وضع القواعد لخطي الثلث والنسخ. كان الخط ما قبل بدون ضوابط وبدون قواعد، فلذلك سمي الخط على عهده بالخط المنسوب، الخط المنسوب. فوضعت اعتمدت النقطة وأجزائها، النقطة والنصف نقطة والربع نقطة، كميزان للحرف. يعني على سبيل المثال نحن الآن في خط الرقعة، الرقعة مثلا الألف ثلاث نقط، فوضعت النقطة كميزان للحرف ليستقيم الخط، كما أن للغة العربية ضوابط وقواعد، مرفوع ومنصوب ومجرور وما إلى ذلك، فكذلك الخط العربي له ضوابط وقواعد، بهذه الضوابط والقواعد يكون الخط أو العين تستحسن جمال هذا الخط. وكافأه الخليفة العباسي، جعله وزيرا، وعلى مدى ثلاث عهود، لا نريد أن ندخل في التفاصيل. وابن مقلة موجود في، أنا كتبت نبذة مختصرة في الكراسة، موجودة في كراسة الرقعة نبذة مختصرة عن ابن مقلة. وجاء بعد ابن مقلة ابن البواب، وجاء بعد ابن البواب ياقوت المستعصمي، كان الخط حقيقة في السابق له أهمية كبيرة، يعني وكان الخطاط يحظى بالتقدير والاهتمام، وكما قلت يعني تقديرا لابن مقلة الخليفة العباسي عينه وزيرا، وكان طبعا الخطاط كان يهدف أو الهدف الأول له أن يتشرف بكتابة القرآن الكريم، كما قلت جاء بعده ابن البواب. ابن البواب طبعا كان إلى جانب أنه خطاط كان مزخرف وكان مزور وكان شاعر وكان فقيها وأديبا وكان حافظا للقرآن وكان نحويا وجمع علوم كثيرة وكان خازنا للكتب. بعد ذلك جاء ياقوس المستعصمي. ياقوس المستعصمي طبعا أضاف إلى الخط أقلام جديدة وأساليب متنوعة، وأصبح سمي على عهده بقبلة الخطاطين. الخط استمر في التطوير والضبط، وانتقل طبعا من بغداد إلى بقية الأمصار، وانتقل إلى تركيا وإلى مصر وإلى المغرب وإلى عموم البلدان الإسلامية. ظهر في طبعا في تركيا، تركيا اهتمت حقيقة بالخط العربي اهتمام كبير، وكان أغلب السلاطين يتتلمذون على أيدي الخطاطين. آخر السلاطين أو قبل آخر السلاطين السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية. بايزيد الثاني رغم الانشغال والفتوحات على عهده، طبعا فتحت دول البلقان وإلى حد فرنسا، أراد أن يتشرف بتعلم الخط العربي. قال: من أريد أن أتعلم هذا من الجميل؟ سألوا عن أفضل خطاط في تركيا، قالوا له أن الشيخ حمد الله الأماسي هو أفضل خطاط. قال: أبلغوه إما أن أذهب إليه أو يأتي إلينا. قال الشيخ حمد الله الأماسي: قال أنا أذهب إلى الخليفة أو إلى السلطان عفوا. الشيخ حمد الله الأماسي قالوا: يا مولانا، هذه القصة يعني لطيفة وجميلة، وبنفس الوقت تعطي انطباع على أهمية الخط العربي واهتمام السلاطين والملوك والخلفاء والوزراء بهذا الفن الجميل الذي مع الأسف يعني أهمل منه، رغم الأهمية لهذا الخط سواء في مدارسنا أو في عموم حياتنا. قالوا: يا مولانا، الشيخ حمد الله الأماسي في الباب. فقام من مقامه السلطان وذهب مهرولا واستقبله بذلك تلك الحفاوة والتكريم، وأجلسه في صدر المجلس وبدأ بأخذ الدروس من شيخه، ووصل إلى درجة يكاد أن يكون منافس للشيخ. قال الشيخ ذات يوم: يا مولانا، أعتذر عن المجيء. قال: لماذا؟ قال: أريد أن أعتكف على كتابة القرآن الكريم. قال: أن أأتي إليك وأأخذ الدرس وأقفل راجعا. هكذا ورد في السيرة. ويحمل عدته السلطان بايزيد، ويحمل عدته بيده، يتشرف بحمل القلم والحبر والورق، ويذهب إلى شيخه ويجلس جلسة القرفصاء وهو السلطان، ويأخذ الدرس ويقفل رافعا الى ادراجه. الخط طبعا استمر في التطوير، انتقل من بغداد كما قلت الى تركيا بعد هجمة التتار كما تعلمون، وتواتر الخطاطون، وآخر خطاط في تركيا حقيقة هو طبعا بعد حمد الله الأماسي، وجاء ابن الراقم، وخطاط روسر، جاء حامد الآمدي، وهو خلاصة الخطاطين الأتراك. وليرجع الخط مرة أخرى إلى بغداد على عهد هاشم الحمد البغدادي. طبعا اشتهر خطاط قشر في العالم العربي والإسلامي، في مصر اشتهر أكثر من خطاط، على رأسهم سيد إبراهيم رحمة الله عليه ومحمد عبد القادر. وأنا طبعا زرت مرتين حقيقة رحمة الله عليه، وفي المغرب وفي دول كثيرة انتشر يعني أرياض الخط، وعاد مجدة، و يعني هذه المقدمة هي خلاصة لهذا الفن أو تعريف بهذا الفن. آملين أن تتحقق الفائدة، لكن هو طبعا توجهنا الآن في هذه الدورة هو تحسين الكتابة، لأن الدورة 6 أيام ابتداء من هذا اليوم. حرص على أن يعني على حقيقة الخط الكتابة وليس الخط، نجد فيها تدني. مع الأسف المدارس في السابق كانت تهتم بالخط العربي، توجد الكراريس والطالب يحاكي الخط الموجود في الكراسة، فأصبح مع الأسف الآن أني يعني في مستوى الكتابة. طبعا الكتابة لا يمكن أن تتحسن إلا بعد معرفة الضوابط والقواعد للخط العربي. فتوجهنا في هذه الدورة هو تحسين الكتابة. والخط الجميل كما قيل حلية الكاف، والخط الحسن القول منسوب إلى الإمام علي كرم الله وجهه، الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. الخط حقيقة لما يكون جميل يستحسن المشاهد ويستحسن القارئ. فنأمل أن تتحقق مرة أخرى الفائدة. والتدريب طبعا مهم جدا حقيقة، كثرة التدريب له أثر كبير في تليين اليد وفي ضبط القاعدة. وطبعا لما نقول التدريب وفق هذه القواعد وبدون استعجال، مع مراعاة النسب والضوابط. قبل أن نأخذ الدرس، يعني أي استفسار، بين سؤال استفسار، نعم تفضل. طبعا هي القصبة لا زالت الآن هي السيدة في الكتابة، يعني منذ 1400 سنة القصبة موجودة، ولو إلى القصبة هي القصبة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة، لأن فيها القصبة الذي هو القصب من القصب. طبعا القصب له أنواع كثيرة، لكن أفضل الأنواع هو القصب الفارسي. القصب الفارسي طبعا يمتاز بلون البني الغامق وبشرته الصلبة القطرية، لكن والقصب الفارسي عادة يكون رفيع، كان يعني متفاوت في الرفع، لكن يكون في العموم رفيع. لكن القصب الشرقي كذلك يستخدم للخطوط العريضة، لخطوط الجلي. الكبيرة الواضحة. القصب الفارسي لا يفي بالخط العريض، نعم، لكن ظهرت أقلام في العصر الحديث، أقلام معدنية موجودة، ويمكن أن في الدرس القادم أن أأتي بنموذج ربما تجدوها في المكتبات. والقلم هذا المعدني له أسنان، أو البعض يسميها ريش، وإن كان هي الريشة غير صحيحة التسمية لها، يعني مثلا 1 ملليمتر 2 ملليمتر 3، وهكذا. علبة الأقلام فيها أحيانا 6 ريش أو 6 أسنان أو 5 أسنان أو 4 أو 3 أو 2، متدرجة في الأنواع. هذه حاليا يمكن أن تفي بالغرض المطلوب للتدريب، تفي بالغرض المطلوب، لكن الطريقة التقليدية للخط كما قلت، يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، القصبة والحبر التقليدي. الحبر يصنع طبعا في اليد، له طرق يعني كثيرة وعديدة في اليد، والحبر طبعا، ويعطر الحبر حتى رائحته تكون طبعا يعطر، يعني هو الغرض كان الخطاط عندما يكتب القرآن يعني يعطر الحبر، والورق كان يعني ليس الورق العادي، ورق يصنع في اليد. الآن الورق جاهز، لكن الخطاط يحرص على أن يطلي الورق، نحن نسميه الورق المعتق، يعني من أجل أن يكون شكله يعني قديم. أفضل الألوان هو اللون البيج، اللي هو الأصفر الفاقع، يعني هذا هو أفضل الألوان وأريح الألوان للعين. طبعا الورق له طرق، يعني طرق الحديثة الحالية، يعني يلون الورق. طبعا اللون الأبيض فنيا مرفوض عند الخطاطين. ليش؟ لأن اللون الأبيض لون صارخ، هو ليس لون حار بارد، هو لا، لكن لون صارخ يؤذي العين، فيلون الورق. الآن طريقة بسيطة جدا، هو يعني احنا ان شاء الله ان كان مقدر لنا ان نلتقي بكم مرة اخرى، يعني يمكن ان نعمل ورشة كيف الورق الأبيض نعتق بالشاي، بالشاي يعني بعد من فوائد الآن المختبرات أقرت بأن الشاي له فائدة، يعني فوائد ليس فائدة، لكن نحن نضيف فائدة بعد أخرى، الشاي هو لتلوين الورق. طبعا له طرق يعني أخرى كثيرة. كما قلت، يعني القصب هو اللي يعني تاريخا 1400 سنة أو أكثر، والورق هو الورق، والحبر هو الحبر، يعني هذا اللي جرى عليه الخطاطين أو الخطاطون. في سؤال يعني تفضل. السلام عليكم. نعم. Thank you. يعني هو الكمبيوتر لا يتعارض حقيقة، نعم له تأثير مباشر على هذا الفن، نقر بذلك، لكن نجد الآن نجد أن اللوحة الفنية يعني أخذت اهتمام كبير. يعني مثلا هنا في الشارقة كل سنتين يقام معرض دولي ويسمى الملتقى، ملتقى الشارقة الدولي لفن الخط العربي، كل سنتين قام. السنة القادمة في شهر 3 يقام هذا الملتقى. يوجد في شهر رمضان ضمن مهرجان الفنون قيمة دائرة الثقافة والإعلام معرض للخط العربي، يعني الخط العربي اللوحة الفنية وفق ضوابطها وقواعدها. طبعا هناك كذلك يعني أكثر من مجال للعرض، لوحة الحروف، وفي مجال الحرف الطباعي. لكن أرجع وأقول الكمبيوتر رغم تأثيره المباشر على هذا الفن، لكن الحمد لله بقي هذا الفن. لكن الآن كيف يعني طلاب، خاصة طلاب المدارس، كيف يحافظون على الأداء الكتابي ويكون خطهم جميل؟ طبعا هذا يعني ونذكر بأن يوجد معهد للخط العربي أو مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة تابع لدائرة الثقافة والإعلام. يعني هذا المركز يقيم دورات، طبعا أنا تشرفت بإدارته، يقيم دورات، الدورة 3 أشهر لمن يريد أن يتعلم فن الخط، ودورة مبتدئة ودورة متقدمة 3 أشهر أخرى، ويمنح شهادة مصدقة من دار الثقافة والإعلام. هاي لمن يريد أن سواء أراد أن يحترف هذا الفن أو تكون له على الأقل كخلفية، يعني إذا إن كان مثلا هو مدرس للغة العربية. مع الأسف مدرس اللغة العربية الآن أغلب المدرسين يفتقرون إلى المعلومات والمبادئ الأولية للخط العربي، قواعد الخط العربي. يعني هو أستاذ اللغة العربية، لكن شيء جميل يكون كذلك أستاذ الخط. كما قلت الخط مقترن باللغة العربية، يعني قبل الكراسة كانت الخط والإملاء، الخط والإملاء، نعم. فهذا المركز حقيقة يفي ويؤدي الحاجة لمن يريد، نعم. تفضل. إيش في هذا يعني طبعا الكراسة موجودة عندكم، طبعا هو خط الرقعة. التوجه في هذه الدورة هو تحسين الكتابة، تحسين الكتابة طبعا وفق الضوابط والقواعد، يعني الكتابة العادية كيف تكون الكتابة يعني جميلة. نعم الفترة هي قصيرة جدا قصيرة، لكن نأمل أن يعني تخرجون بالفائدة. طبعا يعني منهجيتنا هو الكتابة على السبورة، هو طبعا الطريقة المثلى والعملية هو أن يكتب الأستاذ أمام الطالب السطر على الطريقة التقليدية، وموجودة في مركز الخط العربي بهذه الطريقة، والطالب يحاكي ما كتبه الأستاذ. نحن الآن سنكتب على السبورة لأن العدد ما شاء الله كبير، الآن سجلوا قرابة 150 دارس ودفع، وتكتبون يعني على ضوء ما أكتبه أنا على السبورة، وأنا أتجول أنا بينكم إن الله لأي إشكالية ليس لوسعنا أكثر من هذا. نعم. طبعا هو الخط بلا شك هو موهبة بالدرجة الأولى، موهبة يعني، لكن كذلك هو مهارة مكتسبة، هو كأي علم من العلوم يؤخذ بالتلقي وكذلك لكن هو الخط يعني مثل إذا أتينا إلى أحكام التلاوة لابد من التلمذة على الشيخ، هناك حروف يعني تخرج من الشفاه، هناك حروف حلقية، هناك حروف لابد من وجود الشيخ، مخارج الحروف حتى يعني الخط كذلك لابد وأن يكون يعني الأستاذ موجود والطالب يعرف كيف يمسك القلم، طبعا ليس القلم العادي، القصبة فيها الحالة درجة ميلان القصبة، الابتداء، الانتهاء، يعني توجد كثيرة في الحرف، فلا بد أن يكون يعني يتفلمذ الطالب على يد شيخ. الكراريس موجودة الآن، يعني هي يمكن أن تكون لك خلفية ويكون خطك حسن، لكن تغيب عنك أسرار كثيرة في معرفتها من قبل الشيخ أو الأستاذ. فهو طبعا مهارة ومهارة مكتسبة. نعم، في سؤال بعد آخر؟ نعم تفضل. على اعتبار الرقعة أغلب يعني أغلب الناس الذين يكتبون الكتابة العادية بخط الرقعة. نعم، أنا من خلال خبرتي وتجربتي الطويلة أجد أغلب الخطوط العادية خليطة أحيانا رقعة ونسخ. ليش؟ لأن الطالب عينه ترى الحرف المطبعي نسخ. الكراسة مثلا ربما في المدرسة خط الرقعة، لكن بما أن خط الرقعة هو أيسر الخطوط يعني بعيدة عن التشكيل والتزيين، النسخ فيه تشكيل وتزيين، لكن هو النسخ يأتي بعد الرقعة. لكن الرقعة أغلب الأشخاص الذين يكتبون الكتابة العادية بخط الرقعة، ستكون الدورة إن شاء الله القادمة بخط النسخ إن شاء الله تعالى، ونأمل أن يكون إن شاء الله عسى ولعل أن نوفق في أن يكون الوقت أكثر من هذا العامل مني أكثر من أجل أن تتحقق الفائدة. هل من سؤال آخر؟ نعم تفضل. نعم نعم فيها صحيح. نعم لا هي فيها، نعم فيها 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 نعم فيها فيها أخطاء. نعم فيها أخطاء، أي نعم وقعت هذه الأخطاء. نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك. في استفسار سؤال آخر؟ الآن نبتدئ ومن الله التوفيق والسداد. نعم. نعم.
هو يعني احنا كحقيقة ملاحظة يعني في البداية كان التوجه على ان تكون الدورة الفنية يعني الكتابة بقلم الخط، ولكن بعد ذلك التوجه مال إلى تحسين الكتابة، يعني على اعتبار تحسين الكتابة يعني رأي المنتدى هي الأهم حاليا. فهي احنا طبعا من أجل أن يكون خطنا أو كتابتنا العادية كتابة حسنة جميلة لابد أن تكون وفق الضوابط والقواعد، يعني لابد أعرف حرف الألف كيف أن يكون امتدادا، كم نقطة ميلانة الباء التاء النون وهكذا. الذي أراه بأن بما أن الفترة قصيرة جدا ندخل في النصوص مباشرة، الكراسة موجودة أمامكم يمكن التدريب عليها في البيت على الحروف المفردة وربط الحروف، فندخل في النص من أجل الاستقرار الوقت يرحمك الله. من أجل أن تتحقق الفائدة سنعرج على يعني على الوعد لكل حرف. مثلا عندما نكتب كلمة بسم الرحمن الرحيم، طبعا هذا السين هذا يكتب بها الطريقة، ويمكن أن يكتب السين مسنن بالأسنان، سن الثالث يرتفع. مع الأسف يعني أخطاء لا أي تقع، يعني بعض يكتب ثلاث أسنان ويرتفع في الميم وهذا خطأ، الارتفاع هذا هو يكون السن الثالث ما قبل الميم. تفضل. وأنا فقط الآن يعني أكتب بسم الله الرحمن الرحيم يعني لأن لا أجد مصدرا. نعم عفوا. نعم نعم ناسب الآن. أنا فقط أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ذلك ندخل في صلب الموضوع. نتمنى هذا الحركة تأثر على كتابة الحرف. لا ما في مصدر مكتوب. طبعا الهاء في اسم الجلال يمكن أن تكتب طبعا هذه الهاء اللي هي المفتوحة وكل هاء المربوطة أو البعض يسميها المعقودة. فيجوز لنا أن نكتب يعني الهاء أن تكون معقودة بهذه الصورة
في الرقعة يجوز الحالتين موجودة.
طبعا لو نعيد اسم الجلالة اللي الأولى فترتفع فيها الحالة إلى الأعلى بعد ما وضعنا جزاك الله خير. طبعا الراء الزاي تكون على السطر الكؤوس كأس النون كأس القاف كأس الشين كأس الصاد جميع الكؤوس تكون في خط الرقعات على السطر يعني عكس ما موجود في خط النسخ تحت السطر.
في هالحالة طبعا نرتفع بالحاء للأعلى الرحمن
طبعا الرحمن وفق الخط القرآني
أو ما يسمى الرسم العثماني. يمكن أن نضع الألف على نهاية النون
لأن أنا ملتزم بعرض القلم إذا سوي إذا أكتب الحرف كبير راح يصير خلل بالنسب عندي وبالتالي راح ينعكس عليكم الكتابة تكون غير منضبطة. فإن شاء الله الدرس القادم يكون قلم عريض بإذن الله تعالى. لاحظ نهاية الميم تنزل تحت السطر الآن يعني ملاحظة حقيقة مهمة نعرج على الأحرف اللي هي تكتب على السطر واللي تنزل تحت السطر نتعرف عليها. نعم عن المسطرة مائلة ولا مستقيمة؟ الحروف التي تكتب على الصفر، يعني نبدأ بالكؤوس،
يعني عندنا السين
غير الميم،
ويمكن أن نستخدم السين المسنن.
نوعين للسين،
نون على السطر، ويمكن أن يكون النون بهذا الشكل كذلك. عندنا الصاد،
يعني هذه ممكن أن نقول
الحروف التي تكتب على الصفر. عندنا طبعا نفس الشيء، القاف ويمكن أن نضع النقطتين فوق رأس القاف.
طبعا النقطتين في خط الرأس مدموجة، ما تكون متفرقة، في خط النسخ تكون متفرقة نقطتين في الجنب الأخرى. نعم، يعني النقطتين في خط الرقعة مدموجة، يعني تلاحظ متصلة، يعني ما تكون بهذه النسخة،
هذه في خط النسخ،
هذه في خط النسخ، أما في خط الرقعة
مثل هذه النقطتين. عندنا كذلك كأس اللام، كأس اللام
يعني هذه الكؤوس جميع الكؤوس تكون على السطر بأجمعها، على عكس كؤوس خط النسخ، يعني لابد حقيقة مع الأسف من الأشياء اللي نجدها عند الطلبة ما يميزون بين خط النسخ وخط الرقعة، فنجد يكتب خط الرقعة الكؤوس تحت السطر، لا الكؤوس على السطر. الكؤوس يعني الحروف اللي تحت السطر، طبعا ما عدا الحروف اللي الآن اكتبها تحت السطر، ما عدا ذلك جميع تكتب على السطر.
يعني عندنا الحاء والخاء والجيم، نعم
حروف جمعة. نعم 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 يعني عندنا الحاء طبعا حاء حاء جيم حتى ما نكرره، والعين والغين نعم. لا لا هذه الآن تحت السطر، هذه ننتهي، هذه تحت السطر. يعني الكاتب دائما ينظر الى اخر حرف، موقع اخر حرف من السطر، فانا نظرت الى الراء اخر حرف، يسطر على السطر، طلعت الالف واللام والسين والطاء الى الاعلى. طبعا العين والغين قلت، وعندنا الميم رأس الميم وصدر الميم إلى الأعلى ونهاية الميم إلى الأسفل، وعندنا الهاء الوسطية الهاء الوسطية والهاء في آخر الكلمة رأسها يكون تحت السطر. هذا الآن اللي على بالي إذا أخذت اللغة العربية. نعم لا لا الآن ما عدا هذه الأحرف جميع الأحرف على السطر، يعني الفاء الوسطية، قاف الوسطية، النون الوسطية، السين، الشين، كل وسط ما عدا ذلك، والذي يقع في آخر الكلمة يكون على السطر جميع الأحرف، فقط هذه اللي هي تكتب على السطر وتحت السطر. طبعا الهاء فيها أشكال أخرى، يعني تكتب على السطر، هذه على السطر هاء شكل آخر، هذه نعرج عليها احنا في اثناء الكتابة للنصوص. طبعا الكؤوس كأس السين هو كأس الشين نفسه، كأس السين والشين هو كأس القاف نفسه، كأس السين والشين هو كأس اللام نفسه، كأس النون نفسه. الكؤوس هي يعني قياسها واحد. طبعا إذا أتينا إلى النسب سوف نضع ثلاث نقط، طبعا ما أريد ندخل بس لمجرد تعريج يعني سريع، يعني إذا أخذنا السين ووضعنا الميزان ثلاث نقط امتداد السين. الكراسة طبعا مستوفية من حيث الميزان والنسب. الآن نكتب قبل أن نكتب النصوص في استفسار حول الأحرف المفردة. طبعا لما نقول نحن الحاء والخاء والجيم الحرف المفرد، حتى عندما يكون في آخر كلمة يكون كذلك تحت السطر، يعني مثلا كلمة حج الحاء والجيم، طبعا الحاء الأولي أو نعم الحاء الأولي يرتفع إلى الأعلى
الجيم يكون تحت الصدر الحج.
وهكذا نفس الشيء فيما يخص العين أو الغين،
مثلا كلمة بيض
إذن العين والغين في مفردة أو في آخر الكلمة نفس الشيء، تكون تحت السطر إلا إذا كانت وسطية تكون على السطر. عن العين والغين تكون مغلقة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، قاعدة هذه ثابتة، إلا إذا وقعت العين في أول الكلمة تكون مفتوحة، مثلا كلمة عدل أو كلمة غالب تكون مفتوحة، أما في الوسط وفي آخر الكلمة قاعدة ثابتة تكون مغلقة. نعم، يعني طريقة رسمها،
يعني عندنا هذه المرحلة الأولى وهل يسار المرحلة الثانية أي رقم مرمان، هذه اثنين ثلاثة أربع مراحل كتابة العين أو الغين، وهذه رقم أربعة.
يعني أعتذر القلم يحكمنا في يعني سماكة الحرف وكتابته، فإذا لا يكون العين والغين مفتوح. الفاء في خط الرقعة تحترق، إذا وقعت الفاء في أول الكلمة الفاء والقاف تكون مغلقة، قاعدة هذه ثابتة، الفاء والقاف في أول الكلمة
مثلا فاطر،
تكون مغلقة، ونفس الشيء في القاف. أما إذا وقعت القاف في وسط الكلمة فتكون مفتوحة، فقاف قاعدة ثابتة.
وكذلك في آخر الكلمة
الفاء فقط، الفاء وقعت في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة تكون مفتوحة، أما القاف فإذا وقع في وسط الكلمة مفتوح وفي آخر مغلولة.
هذه القاف وسط الكلمة،
لكن إذا كانت في آخر الكلمة تكون مغلقة. هذه يعني أنا أتمنى يعني الأخوة أن يزيدون الملاحظات إذا وقعت الفاء في وسط الكلمة وفي ليش؟ لأن المعلومة عندما تدون وجعلها في حالة النسيان موجود توبة عنده. تتفلت من الذهن الآن خاصة المشاغل الكثيرة و... نعم الواو في جميع الأحوال مطلقة، إذا وقعت الواو في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة مطلقة، الرأس مغلق، عدم النسخ تكون مفتوحة الواو. تفضل. الحروف، لأن الخط العربي وفق الرسم العثماني وليس الرسم الإملائي، يعني عندما نكتب هو وفق الرسم العثماني. رسم النص، نعم نعم نعم. من حيث المبدأ العام سلمية بالمئة، لكن عندما وضعت القواعد الخلق العربي وضعت القواعد وفق الرسم القرآني أو ما يسمى الرسم العثماني. النقطين الآن عندما نقرأ فلا نجد نقطتين تحت الياء، نعم، فهو وفق الرسم. لكن نحن عندما الآن نكتب بالقلم العادي نضع نقطتين، لا إشكال، لا يعني هو أنا إذا وضعت الآن النقطتين ضمن قواعد الرسم للخط العربي تكون غير مألوفة وغير ومستنكرة. أنا أتعرف ايش التنوين، مثل ايش التنوين، نعم، يعني اعطيني كلمة، نعم نعم. هو سأسلي بعض التشكيل، لا يوجد فيه تشكيل إلا التشكيل الذي هو في الكاف، مثلا عندما نحن كاف إذا استخدم هذا الكاف على الهمزة هذه ضمن التشكيل. نضع الشدة أحيانا السياق اللفظي يقتضي لأن نضع الشدة من أجل أن لا يقع اللبس أثناء القراءة، كذلك التنوين نضع على، أما هو لا يوجد تنوين في كثير من الأحوال وفي طرق لا يوجد تنوين، سواء تنوين طبعا التنوين الفتح أو تنوين الكسر. لا تكتب حرفا ايش؟ نعم نعم، هي فقط النقطتين في الرسم، في رسم الرسم اللي الذي يعتمد عليه الخط العربي بدون نقط. اما يجوزنا إذا اقتضى السياق أن نضع الشدة، أن نضع التنوين الفتح، أن نضع المد من أجل التمييز ما بين مثلا همزة القطع وهمزة الوسط والمد، هذه نسميها تشكيلات الضرورة للضرورة، نضعها للضرورة ليس أكثر. يعني تفضل تفضل.
نعم
نعم. الخط العربي وضعت له تشكيلات ودينات، يعني نحن ما نكتب الجلالة في خط لامين نضع الشدة، يعني هكذا ارتضت القواعد في القواعد للحروف، ليس لا نقول الحروف والتزيين، هذه قواعد الخط العربي. أنقل الخط خطأ، لكن حين وضعوا القواعد الخط العربي كان فطاحة في اللغة العربية. يعني يكون ابن البواب جاء في القرن الرابع الهجري، تتلمذ على يد الحسن الرمي، وتتلمذ على مشايخ اللغة العربية في النحو والصرف، فهو هو فطحا في اللغة العربية. هكذا وضعوا القواعد، يعني وجهة نظرك انت تقول خطأ، لكن وجهة نظرنا صحيحة ليس فيها عيب. يسألون لماذا يضع هو نعم لا ليس تعويض، وإنما هذه الضوابط والقواعد الخط العربي، الضوابط والقواعد. ولذلك نحن نميز ما بين التشكيل والتنوين، يعني أساس إذا في العربية أنا كثير ملتقي فيه لا يميز بين التشكيل والتنوين، يقول ما هو التزيين، هو يقول هو التزيين وكيل، أقول له لا التشكيل، يعني وهذه يعني يجب أن نعرفها، التشكيل هو يعني للنقطة مثلا، النقطة الثلاث نقط، الآن أنا أضع الثلاث نقط من أجل إفصاح خط النسخ، الشدة تنوين سواء فتح أو كسر، الهمزة والهمزة سواء إذا كانت وسطية فيها الحالة أو في أول كلمة تكتب بهذه الصورة، كذلك أحمد همزة الأخرى، السكون يبقى أن تكتب في هذه الصورة أو تكتب في هذه الصورة، هذا تشكيل. التزيين له ضوابط، ليس عفويا أو عشوائيا مثل لا، بل أقول أنا أغلب الخطاطين التزيين ما يضعه في الضوابط والقواعد، يعني يضع مثلا، يعني عندنا احنا في التزيين هذا تزيين، تزيين
التزيين.
نعم كذلك
الياء وكذلك الحاء والخاء والجيم وكذلك الصاد.
لا انا متى استخدم هذه؟ ليس يعني تكون هدفي هو الفراغ، وانما اضعها في الفراغ، في فراغها اللي يعني بحيث ما تكون اكو يعني اضعها في مكان غير محدد. يعني فاذا كان هذا
التشكيل خط الرقعة
ثلاث نقاط متصلة طبعا القاعدة هذه
التزيين.
طبعا التشكيل والتزيين هو في خطين، وانما ليس في خطين، في خطوط النسخ والثلث وخط الديوان استخدم التزيين. اما التشكيل في هالكم هذا في خطين، وان الجلد الديواني في خط في خطوط الثلث والنسخ والجلد الديواني. الرقعة لا يوجد تشكيل غير النقطة والنقطتين والثلاث نقاط، الهمزة هذه الهمزة، ما عدا ذلك لا يوجد تشكيل في خط الرقعة. نضع التشكيل أحيانا السكون، نضع الشدة لغرض التعليم من أجل أن يقرأها قراءة سليمة، تجاوز نضعها. يعني كما قلت احيانا السياق اللغوي يقتضي للمتعلم. اما بالنسبه لك يعني اضع لك النقطه والنقطتين والثلاث نقاط لان لسانك فصيح فلا تحتاج الى تشكيل. هي كراسه تعليميه، احنا لا بل احيانا يجتهد الخطاط يتجاوز القاعدة حتى في كتابة الحرف من أجل إيصاح المعلومة للمتعلم. تفضل. لا انا اقل بارك الله فيك. لا يوجد خلاف ابدا على الرسم الذي اتفق عليه الخطاط في سواء كان التزيين هو تزيين له ضوابط قواعد، لكن لا يضع الى ضوابط اللغه العربيه سواء كانت املائيه او نحويه او ما الى ذلك. لكن لا يوجد خلاف ابدا، يعني القواعد هذه يعني القواعد التشكيلية متفقة مع أصل القرآن أبدا لا يوجد عرب عربي لا يوجد. لكن توجد هنا أخطاء يعني أنا بأول ما أستطيع أن على ما ذكرت الأستاذين أن الأستاذ يوسف لأنه هو زميل من صديقنا بأنه هو يخطأ. إن كان أنا إن كنت قرب الخطأ كيف أنا أعد الخطأ؟ يعني هذا نقيض ما يعني ما أنا أقول هذا يعني وأنا أرتكب الخطأ هذه بعد تكون أكبر يعني من نعم. هو الخلاف يعني الخلاف في الكتاب العادي ليس شرط. يعني أنا في الكتاب العادي يمكن أن أضع نقطتين لأجل أميز مثلا من الألف المقصورة أو الياء أو يعني إزالة اللبس يعني من في كلمة ندى لا بالألف المقصورة. يعني طيب إذا أضعنا حرفين راح يكون يتغير معنى الحالة. لكن أرجع وأقول في الكتابة العادية اللي إذا اللبس ما في بقى أضع النقطتين. لكن أنا إذا كنت ملتزم بالضوابط أو الرسم المصحفي أو القرآني أو العثماني أضع النقطتين. أنا عم في الكتاب العادي أضع النقطتين متعلم أن أضع عفوا الأخ السائل نعم نعم القاعدة ثابتة القاعدة عفوا القاعدة هذه في مختص النقطتين الآن اللي الجدار حولها هذه يعني موجودة وضعت من وقت التابعين ما تقول اليوم والبارحة يعني فاتفق على أن لا توضع النقطتين تحت الياء من عهد التابعين يعني فالإمام أبو حنيفة تابعي حسن بصري تابعي من ذاك الوقت يعني أساتذة محمد بن علي بن مقلة وزير العباسي عنده أساتذة لكن هو وضع القواعد كانت كتبت بالياء بدون نقطتين وفي الرسم القرآني نعم خلنا نخرج من حتى ما وكان الفائدة تستفيد نعم وهذا رأيي طبعا اللي قلت نخرج نعم لكن هي يقينا فيها فائدة يعني نعم هذا موضوع آخر حقيقة هو نعم موضوع آخر نعم لكن حصلت الفائدة إن شاء الله نعم فيما يخص الآن خط الرقعة قبل أن ندخل في النصوص هل توجد يعني أسئلة مثلا يعني الحروف اللي على السطر اللي تحت السطر بعض في الوسطين مثلا. ربما احيانا اثناء ما تعلمنا في الكتابة العادية نقع باشكالات كيف تكتب هذه الامر. نعم تفضل. وجزاك لا هو يفترض من اجل ان تستقيم كتابتك العادية وتكون جميلة تكون مستوفية للشروط والضوابط اللي هي في فن الخط. ولذلك حقيقة انا اميل الى ان المتعلم يجب ان يعرف القواعد فاذا عرف القواعد يسهل عليه في الكتابة العادية. تحديدا لسؤالك تنطبق القواعد على الكتابة العادية نفس الشيء. نعم الآن الصلاة. يعني نقدر الأسئلة تكون ضمن الدرس. نعم نهاية حروف. نعم عفوا الباء والراء في نهاية الحرف على السطر. يعني إذا ماذا الآن هذا الراء يعني نحن الآن على السطر. الاستاذ ماجد ما ادري ايش اشرح لي ممكن اقطع تعرفني اشرح لي الاستاذ ماجد ما ادري ايش اشرح لي فسؤال يعني الفاء والراء في نهاية الكلمة. طلعنا بالعين الأعلى من أجل أن تستقر الألف المقصورة على الصفر. ما يخص الواو يعني عندك استفسار آخر لحرف آخر موقع من الصفر الآن. لا هذه اللام لا تقع الصفر. وكذلك اذا كانت في يعني اخر صوت سطر
مثلا
على الصرف.
نعم نعم.
النقطة حسب الصلاح الموجود، وكذلك يراعى الجانب اللي يوم خالدين يعني عاد ما اطلعك، لكن انت كيف تضع على ما هي الباء على الصفر راح تكون انت من جمعها ما هي عندك الباء على الصفر لا يمكن ان تكتبها على الصفر ولا على الصفر راح تجي مدموج معها. لا انزلها تحت شوية اكو شعب المعروف. نعم اكو بعض الكلمات حتى اثناء الكتابة عادية يعني احيانا يحتار الشخص الذي يكتب مثلا كلمة الحجج حقاق ثلاثة متتالية فكيف يعني موقعها على السطر. دائما قاعدة عندنا ثابتة انظر الى اخر حرف موضع من السطر. فاذا
يعني
على سبيل المثال اريد اكتب هذه الحجج هذه
هذه وسط الهاء هي الفاء الوسطية هذه الحجج يمكن أن أبدأ من الأعلى لا بد أن أطلع الأعلى
طيب في هالحالة الألف حسب حساب أن أخلي الألف تحت ولكن لم أصيب في التقدير
إذا وضعت الألف على السطر الأعلى هذه الحجج
لاحظ أن طلعت الأعلى من أجل أن تستقر الجيم على السطر الجيم اللي في آخر الكلمة يعني هذه لاحظها وكذلك بقية الكلمات التي فيها كرسي عالي من الأحرف.
نعم.
وكذلك إذا جاءت هائين أو ثلاث هاءات وليس هائين. راعي السن الأخير للهاء أو الحركة الأخيرة للهاء تكون تحت السطر كما قلنا لأن الأحرف التي تحت السطر ضمنها الهاء المفتوحة. نعم هذه
المرحلة الأولى وهذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة هذه طبعا هي الفاء او القاف الوسطية، سواء كانت فاء او قاف. نعم عفوا، باء الفاء دائما دائما مفتوحة. نعم دائما مفتوحة. نعم يعني انا اما ان استخدم هذه او استخدم هذه الحاء. استخدم هذه الحاء، هذه بعد تكون تحت السطر، الا اذا جاء قبلها حرف او حرفين مرتفعة فيمكن ان ارتفع فيها حسب مقتضيات المقتضيات موقع الحرف من السطر. نعم مثلا بهم. نعم بالضبط. أو أكتبها بهم شكلها الآخر، يعني اللاحظ. نعم رقعة رقعة، الآن إحنا في الرقعة. نعم نلاحظ احنا الهاء خرجت عن القاعدة اللي هي نعم تكون على السطر، وانما نكون قبلها اجا حرف وبعدها اجا حرف نازل تطلع فيها الاعلى. نفس الشيء مثل كذلك الحاء والجيم الوسط يفترض يكون على السطر بالوضع الاعتيادي، لكن مقتضيات التركيب استوجبت لي ان اطلع بالحرف أو الكلمة بالأعلى. الصلاة نبهونا أنتم لما يقرب الموعد. جزاكم الله خير. نعم نعم الحجج. نعم ما طيب ما هي موجودة الكلمة الحجج، لا نستطيع أن نختصر منها. نعم يعني أتوقف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الآن قرب وبعد المغرب إن شاء الله لنا لقاء.